الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 بعد 500، وهو السادس من تفسير البغوي، وهو السادس عشر والأخير من تفسير سورة الأنبياء. قوله عز وجل: واقترب الوعد الحق، يعني القيامة. قال الفراء: وجمع الواو في قوله واقترب مقحمة، فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق. أو استنافية أيضا يصلح وأوضح، كما قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. أي ناديناه، والدليل على ما روي عن حذيفة قال: لو أن رجلا اقتنى فلوا بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبوا حتى تقوم الساعة. وقال قوم: لا يجوز طرح الواو، وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في قوله: يا ويلنا، فيكون مجاز الآية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. واقترب الوعد الحق، قالوا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا. قولوا: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وفي قوله: يا ثلاث أوجه، أحدها أنها كناية عن الأبصار، ثم أظهر الأبصار بيانا معناه: فإذا الأبصار شاخصة أبصار الذين كفروا. والثاني أن هي تكون عمادا، كقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والثالث أن يكون تمام الكلام عند قوله هي على معنى: فإذا هي بارزة، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي بعد قيام الساعة. ثم ابتدأ: شاخصة أبصار الذين كفروا، على تقديم الخبر على الابتداء، مجازها أبصار الذين كفروا شاخصة. قال: كلبي شخصت أبصار الكفار، فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهوله. كقوله وهو يقولون: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين بوضعنا العبادة في غير موضعها. إنكم أيها المشركون ما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام، حصب جهنم أي وقودها. قال مجاهد: وقتادة حطبها، والحصب في لغة أهل اليمن الحطب. فقال عكرمة: هو الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك: يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء، وأصل الحصب الرمي. قال تعالى: قال الله عز وجل: أرسلنا عليهم حاصبا، أي ريحا ترميهم بحجارة. وقال علي بن أبي طالب: حطب جهنم، أنتم لها واردون، أي فيها خالدون. لو كان هؤلاء، يعني الأصنام، آلهة على الحقيقة ما وردوها، أي ما دخل عابدوها النار وكل فيها خالدون، يعني العابد والمعبودين. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود في هذه الآية: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة. ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى، عليها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحدهم منه أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. صلى الله السلام والعافية. نعوذ بالله من النار، فهي بئس القرار. يعني لو ألقوا فيها على حالهم عذاب أليم تحيط بهم من جميع الجهات، فكيف حين يوضعون في مثل هذه التوابيت ويسلسلون ويقيدون؟ نسأل الله السلامة والعافية. انظروا لو حرق جزء من جسم أحدنا في الدنيا كيف يتألم ويبكي ويصيح، والأطباء يعالجونه ويأتون بالمهدئات، فكيف بنار جهنم التي هي أضعاف هذه النار بسبعين ضعفا؟ بل أهون من ذلك، انظروا إلى حر الشمس كم نتألم منه، وما هو بنار، بيننا وبين الشمس مفاوز. أما هؤلاء يلقون في النار، ولهم فيها زفير، صوت شديد، وهم فيها لا يسمعون، عذاب مع عدم سماع، عذاب مع عدم بصر، عذاب مع عدم كلام، يعني يتضاعف عليهم العذاب بجميع أنواعه. وكما تقدم في درس سابق أن النعيم أو العذاب يوم القيامة يكون على الروح والجسد على حد سواء، فتتعذب أرواحهم وأنفسهم وتتعذب أبدانهم. ثم قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال بعض أهل العلم: إنها هنا بمعنى إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني السعادة والعدى الجميلة بالجنة، أولئك عنها مبعدون. قيل الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة. قال أكثر المفسرين: عنا بذلك كل من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادته من يعبده كاره. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة 360 صنما، فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الآيات الثلاث. ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي فأخبره الوليد بن المغيرة بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبعري: أنت قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال: نعم. قال: أليست اليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم يعبدون الشياطين. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني عزيرا والمسيح والملائكة، أولئك عنهم بعدون. وأنزل في ابن الزبعري: وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وزعم جماعة أن المراد من الآية الأصنام، لأن الله تعالى قال: وما تعبدون من دون الله، ولو أراد به الملائكة والناس لقال: ومن تعبدون من دون الله. لا يسمعون حسيسها، يعني صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة. والحس والحسيس الصوت الخفي، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون مقيمون، كما قال: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، قال ابن عباس: الفزع الأكبر النفخة الأخيرة، بدليل قوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال الحسن: حتى يؤمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير: والضحاك هو أن تطبق عليهم جهنم، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجها، من أهل التوحيد. أهل التوحيد، أما أهل الشرك الأكبر يخلدون فيها. وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب جهنم، يهنئونهم ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء. قرأ أبو جعفر: تطوى بالتاء وضمها وفتح الواو والسماء ورفع على المجهول. وقرأ العامة: بالنون فتحها وكسر الواو والسماء نصب كطي السجل للكتب. قرأ حمزة: والكسائي السجل الملك يكتب أعمال العباد. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتب. وقرأ الآخرون للكتاب على الواحد واختلفوا في السجل. فقال السدي: السجل الملك يكتب أعمال العباد. واللام زائدة أي كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب كقوله: ردف لكم. اللام فيه زائدة. وقال ابن عباس ومجاهد: والأكثرون السجل الصحيفة للكتب، أي لأجل ما كتب، معناه كطي الصحيفة على مكتوبها. والسجل اسم مشتق من المسجلة وهي المكاتبة. والطي هو الدرج الذي هو ضد النشر، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيره. قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني الإعادة والبعث. اتفق عليه. قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جمع الكتب جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: والضحاك الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. قال الشعبي: الزبور كتاب داود الذكر التوراة. وقيل: الزبور زبور داود الذكر القرآن، الذي يظهر أن الذكر هو اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور الكتب المنزلة. وفرد ويراد به الجمع. وبعد بمعنى قبل كقوله وكان وراءهم ملك، أي أمامهم الأرض بعد ذلك دحاها قبله، أن الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، قال مجاهد يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دليل قوله تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض. قال ابن عباس أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقال أراد بالأرض الأرض المقدسة. لا مانع من دلالة الآية على المعنيين، لكن في أنها أرض الجنة ظاهرة، وفي هذا من باب أن العاقبة للمتقين. إن في هذا أي في هذا القرآن لبلاغا وصولا للبغية، أي من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب، إلى بلاغا أي كفاية. يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة، أي كفاية، والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر لقوم العابدين أي المؤمنين الذين يعبدون الله. وقال ابن عباس عالمين، وقال كعب الأحبار هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصلوات الخمس شهر رمضان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن زيد يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لهم. وقال ابن عباس هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن فهو رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنهم، وأيضا الرحمة لو أخذوا باتباعه، فإن الشيء قد يكون طعاما ولا يأكله كل واحد، بعضهم لا يستصيغه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، خرجه الدارمي عن أبي صالح مرسلا. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي أسلموا، فإن تولوا فقل أذنتكم أي أعلمتكم بالحرب وأن لا صلح بيننا على سواء، أي إنذار بين يستوي في علمه، لا استئذانا به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم، أي أذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل لتستووا في الإيمان، وإن أدري أي وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني القيامة، لأنهم يسألونه متى الساعة. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله أي لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم، متاع إلى حين أي تتمتعون إلى انقضاء أجالكم. قال رب احكم بالحق، رأى حفص عن عاصم قال رب احكم، والآخرون قال رب احكم، قل رب احكم افصل بيني وبين من كذبني بالحق. في القرآن أكثر من 300 موطن قل تعالوا، قل هاتوا، قل هو الله أحد، قل إنني على بينة. ولعله يجمع هذه الآيات ويفتح فيها درس إن شاء الله، إما في رمضان وإما في غيره، لأن هذه الآيات عبارة عن حجج يأمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحاجج بها المشركين، فإذا قالوا له بشيء يقول الله له قل لهم كذا وكذا، فهي حجج عظيمة. فانظر إلى هنا قال رب احكم بالحق، أي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله أن يفتح بينه وبين الكافرين فتحا ينصر فيه الإسلام ويضل ويهلك فيه الكفران، وبين لو قال قل رب احكم بالحق أي قل يا محمد، كن لاجئا إلى الله داعيا له، وفرق عظيم بين الخبر وبين الإنشاء. قل رب احكم بالحق هذا إنشاء أمر، قال رب احكم بالحق هذا خبر، وفي المعنيين في الحالين لكل كل معناه الصواب. قال رب احكم بالحق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إعراضهم لجا إلى ربه وقال رب احكم بالحق. والمعنى الثاني أن الله عز وجل لما رأى من إعراضهم وعلم ما علم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم آمرا له باللجوء إليه قل رب احكم بالحق. قرأ حفص عن عاصم قال رب احكم، والآخرون قل رب احكم افصل بيني وبين من كذبني بالحق، فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق، قيل الحق هنا بمعنى العذاب، أو أيضا كلمة كاشفة صفة كاشفة، هذا في القرآن كثير. الذين يجهلون هذا الباب يأخذ من الكلمة إشكال، لكن ما هناك إشكال. قال ربي احكم بالحق وحكمك الحق، والله لا يحكم إلا بالحق، إلى الحق هنا بمعنى العذاب، كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر، نظير قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال أهل المعاني معناه رب احكم بحكمك الحق، فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه. والله تعالى يحكم بالحق طلب أو لم يطلب، ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من الكذب والباطل. في هذا اليوم العاشر من محرم لعام 44,400 انتهينا من تفسير سورة الأنبياء. إلى هنا بارك الله فيكم.